بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل الترمذي القول الثاني في المسألة الاحتجاج بالمرسل، الاحتجاج بالمرسل. وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وذكر كلام إبراهيم النقعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه، وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها.
وقال ابن معين مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات.
حديث تاجر البحرين فيه جاء رجل فقال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين.
قال ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. قال البيهقي والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة وحزامة الطائي.
وحزام الطائي
خو
خزام خزام الطائي عدوه البغيف جهول بن النخع المجهولين،
وخزامة الطائي وقرسع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم. وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحة. وقال الحسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن المديني يقول مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه، وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى. وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة، وحكاه الحاكم عن إبراهيم النقعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه. وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو داود فإذا لم يكن مسند ضد، طيب هو الشافعي كان لا يحتج بالمرسل
إلا بشروط المسائل.
قال أبو داود فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة، انتهى. وأعلم أنه لا ينافي ده ولا ده كلام
وأعلم أنه لا تنافي خلاص
ده الكلام ده بتاع
الدراجة.
قال وأعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم
على طريقتهم
طريقة
المحدثين يعني لانقطاعه وعدم اتصال إسناده،
وهو ليس بصحيح على طريقته لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن.
نعم.
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. وقد سبق قول أحمد مرسلات ابن المسيب صحاح، ووقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه هو منقطع وهو حديث ثبت. قال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا.
وإن لم يصح المعنى أو يخالف فهو مردود لا يقبل، إن كان المعنى لا يصح أو كان مخالفا لغيره الصحيح الموصول.
قال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا.
النسائي أيضا قال عبيدة لم يسمع من أبيه والحديث جيد.
نعم.
هذا قبول منهم للرواية
مش للمرسل، مش للمرسل يعني. لا، هذه الحالة لعل هناك ما يؤيده. نعم.
قال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر.
حتى لو تفرق
هو لم يسمع. طب لماذا قبلوها؟ لأنه لم يأتي فيها بمنكر. ولماذا قبلوها؟ لأنه يعرف حديث أبيه، فلو كان من غير حديث أبيه لم يروه. فلعل هذا يؤيده أنه وجد كتابا مثلا أو كذا.
بنظر النبي حاتم يقول في المراسيل: سئل أبي أسمع درارة بن أوفى عبد الله بن سلام؟ فقال: ما أراه سمع منه، ولكنه يدخل في المسند.
ماشي، هذا توجيه الكلام. لماذا يدخل في المسند؟ كحال أبي عبيدة مع أبيه. أبو عبيدة يعرف حديث أبيه،
سمعه من أهل بيته،
هو موجود ومنتشر عنده ويعرف حديث أبيه، بالإضافة لأنه لم يروي منكرا، فلو ورى منكرا لرد.
أيضا قال عن أبيه، قال بحاتم: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز. وهذا باصطلاحهم ان المرسل سواء اتصل او لم يتصل.
لا، ما اتصلش. طب هو يدخل في المتصل؟ ما لم يقل هو متصل يدخل فيه في عداد مجاز، زي ما بيقول. مين اللي بيقول ذا؟
ابن ابو حاتم.
في بالمجاز، مجازا يعني ليس حقيقة. نعم.
وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المئتين.
ونحن كلام مطلقا كده هذا كلامه، كلام مسلم يقول: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أنه ليس بحجة.
في انقطاع.
هذا قول.
ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
نعم.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك.
ويعتبر عليه بأن ينظر. إن شاء الله.
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم.
هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل عنه العلم؟ مرسل غيره ممن قبل عنه العلم.
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غيره، من غير رجاله الذين قبل عنهم. فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
يعني أن يوافقه مرسل آخر، والمرسل الآخر أخذ عن شيوخ غير المرسل الأول لما ظن التعدد الأسانيد يتقوى به. نعم. إلا لو أخذ عن نفس الشيوخ لعله طريق واحد، يبقى لا يقويه.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله.
عبد الحجر ليه كلام في المعنى
وكذا هو ده الكل ينقل كلام الشافعي في هذا كل كتاب جاء بعد ذلك فيه مع المرسل وتفصيل فيه يذكر كلام الشافعي شروط الشافعي للقبول لحديث المرسل
هو أول من تكلم عنه.
أي نعم.
وكذلك إن وجد عوام وأهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني الفقهاء يقولون بمثل المعنى لا يقولون هذا ابتداء هذا يدل على أن هذا المرسل له أصل
ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عنه
سمي لنا شيوخك الذين أخذت عنهم لم يكن في شيوخه مجروحا المجروح هنا اللي هو مطعون عليه طعن الشديد أو مجهول لأن المجروح المجهول لا يتقوى لو هذا أخذ عن مجروح وأرسل والثاني أخذ عن مجروح وأرسل لا يقوى هذا ذاك نعم فأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه
نعم.
فيستدل بذلك
على صحته فيما روى عنه ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالف فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفته أمر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله
هذا كلام الشافعي
قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه
يعني حتى لو قلنا هذا المرسل مقبول لوجود هذه القرائن أو الشواهد له ومع ذلك لا نقول إن صحة هذا لا تساوي الصحيح المتصل فإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفته نعم
أحببنا أن نقبل مرسله
أن يقبل مرسله
يقبل
إيه
يستشهد بها شيخنا لكن لا يؤثر
لا هو صار حجة بهذه القرائن طبعا وخلاص أصبح صحيحا مقبولا ما عادش مرسل في قرائن رفعته إلى حال الاتصال أو شهدت له إلى إثبات المتن أين الشواهد
قال ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل
يعني لو عارضه حديث صحيح متصل لك أقوى لكن لو انفرد هذا المرسل بشواهده وقرائنه وثبت صحة بحكم معمول به
وذلك أن معنى المنقطع مغيب
يحتمل
أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيه ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء قال فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه
يعني عمن أخذته عن فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول اللي أرسل هذه أحلى هذا يحتمل فيه وهذا يحتمل فيه وكذا
ولو كلام حسن جدا ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها في نفس المرسل وهي ثلاثة أحدها ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح وثانيها ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله ثالثها أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير وأما غيره من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصح، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة وكثر الكذب حينئذ. فهذه شرائط من يقبل إرساله. وأما الخبر الذي يرسله
يعني شروط في المرسل وشروط في المرسل المروي.
نعم. كلنا تضيق بقبوله.
أي نعم. ومع هذا لا نقول إن الحجة تقوم به قيامة بالمتصل. أي نعم.
وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته، وأن له أصلا والعاضد له أشياء، أحدها وهو أخوها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا وظاهر كلام الشافعي. وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكر المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بهما حينئذ وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.
ماشي، لأن الاحتجاج به في الحكم ينبني على وجود هل هذا له معارض، هل هذا له مخصص الحكم، لكن صار مقبولا هذا ثابت. طيب الحكم الذي يؤخذ منه، ومعلوم أن الحكم لا يؤخذ من حديث واحد، جمع الأدلة في الباب.
مسألة الاستدلال
ثانية. إيه نعم.
الكلام ليس فيها.
مسألة الحكم والعمل به. إيه نعم. هذه الدرجة الأولى. حديث صار مقبولا. طيب يعمل به لعله ولعله ولعله.
قال بعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح، أبا عمرو بن الصلاح.
ابن
الصلاح. قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه. فإنه ذكر حديثا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رأاه؟ قال لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر
روي. نعم.
ثم وجدت في كلام أبي العباس بن صريج في رده على أبي بكر بن داود
مع
أبي بكر بن داود ابن أبي في أبي
أيوه بكر بن أبي داود
في رده على أبي بكر بن أبي داود ما اعترض به على الشافعي.
لا، بكر بن أبي داود السجستاني.
أن مراد الشافعي
اعترض على الشافعي.
أي أنا أقصد ابن داود الظاهري وليس ابن أبي داود السجستاني.
لا لا لا. نعم.
ولما اعترض به على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد وكأنه اعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك. إذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشكال. وهذا الذي قال ابن صريج مخالف. إيه ده؟ لما في ألف مد؟
نعم.
أمال عملها لم أنا.
لما فهم الناس
مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفتي لظاهر كلامه والله أعلم. والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول. الثالث ألا يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابات فيستدل به على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن لا يوجد للمرسل ما يوافق لا مسند ولا مرسل ولا قول ولا قول صحابي، ولكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به. فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل. فإذا وجدت هذه الشرائط وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقوبل واحتج به. ومع هذا فودون المتصل في الحج. فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عرضه حديث متصل صحيح لأنه يحتمل ألا يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عرضه مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحد وأن يكون متلقا من عن غير مقبول الرواية، وإن عرضه قول صحابي.
ولذلك قيل أن يكون مرسله أخذ عن غير شيوخ الأول، وأن يقال له سمي لنا شيوخك فلا يسمي مجروحا ولا مجهولا، كل ده على حتى تزول هذه العلل. نعم.
وإن عرضه قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغالط ورفعه ثم أرسله ولم يسمي الصحابي.
لا، هو أصل أن المرسل ما بيغلطش أصلا، هو ثقة لكن أرسل.
فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. وإن عرضه موافقه قول عام وإن عرضه موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عرضه قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم أن يكون المرسل غلط ورافع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا.
ولذلك برضو اشترط أن يكون من كبار التابعين، أما صغار التابعين فتكثر الإحالة في الأخبار.
وقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له كيف قابلتم عن ابن المسيب منقاطعا ولم تقبلوه عن غيره، قال لا نحفظ ابن المسيب منقاطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف.
أثر يبقى هو ابن يعني روى يعني،
ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعة.
قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة.
نعم، هذا موافق لما ذكر في رسالتي، فإن ابن المسيب من كبار التابعين ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضبها، وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمدخل ورسالته إلى أبي محمد الجويني، وأنكر فيها على الجويني قوله لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب، وأنكر صحة ذلك عن الشافعي وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها.
خراساني خد الرسالة العراقية.
نعم.
وقال البيهقي وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما، وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضد في مواضع منها النكاح بلا ولي وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وقال بمرسل طاووس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأكده بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا، وقال مرسل ابن المسيب عندنا حسن، ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوف، ولا بمرسله في دية المعاهد، ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها. انتهى ما ذكره البيهقي.
يعني معنى كلام الشافعي انه لا يقصد الاحتجاج بمرسل ابن المسيب بس، لا، وبمرسل غيره ايضا اذا كان له هذه القراءة،
ولا يحتج بمرسل ابن المسيب مطلقا.
اي نعم، ومرسل ابن المسيب رده في بعض الاحيان لانه لم تطبق عليه تلك الشروط.
سلام الله عليه.
ها؟
قول له ادي يستاهل
نعم. وأما مرسل وأما مرسل
وأما مرسل أبي العالية ريحية في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد. وقال الشافعي حديث أبي العالية الرياحي رياح،
وهذا الحديث بعينه يعني
يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا، وإنما رد هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه ولم يعضد مرسله، هذا شيء مما يعترض به المرسل، فإنه لم يروى من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يروى من وجه آخر مرسل.
بقول حسين الجبلاوي هذا الدرس 20 وليس 21.
تحرين بقى
الراجل بيسجل، الراجل بيسجل 1 2 3 4. نعم.
إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية، وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتجين.
20 شيخنا وليس 21. هو بيكتب عنده كاتب، الرجل كاتب، لأن الاثنين الماضي. أيوة.
قال هذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء
كما تقدم. إن الوضع ما كانش فيه
كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف، ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل. وقال أيضا لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار، كذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال بعضها موضوع. وقال مهنأ قلت لأحمد لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عمن حدث، وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة. وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم. قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يسيرا، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا.
نعم.
ونقل مهنأ عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال فقلت له
أكفاء الأكفاء
الأكفاء إلا من الأكفاء
غير كفء أيضا يصير غير كفء. فقلت له هذا مرسل عن عمر.
هذا مرسل عن عمر. قال نعم ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير.
نعم.
قال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له، هو مرسل أخشى أن لا يكون ثبتا. وقال في حديث عراك عن عائشة حديث
أن لا يكون شيئا
شيئا
أخشى أن لا يكون شيئا
ثبتا شيء. وفي حديث عراك عن عائشة حديث حولوا مقعدتي إلى القبلة هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، ويعني بإرسال أن عراكا لم يسمع من عائشة. وقال إنما يروى عن عروة عن عائشة فلعله حسنه لأن عراكا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها. وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلاف. قال الأسرم كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه. وقال أحمد في رواية مهنة في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم وعنده 10 نسوة. قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه، وكان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا، وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله، وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على حديث المرسل
ليس بصحيح وصله وقبله. نعم.
وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا حسن بن عيسى قال حد
الأصم لا يروي عنه، يروي عن القطيع عن عبد الله بن
أحمد. ليه؟
في كده وصل، لا يروي عن عبد الله
مباشرة، عشان كده حدثنا دي الظاهر إنها مش بالأصل.
مرة معنا كتير.
نعم.
حدثنا ابن مالك عن عبد الله.
عبد الله بن أحمد قال وجدته في كتاب أبي.
قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسن، فقلت لابن المبارك إنه ليس فيه إسناد، فقال إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبي، فظننت قد سأله عنه، فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى. وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. قال الحاكم نعم قال الحاكم قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، قال وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. كذا قال، وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق، وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك، وقالوا لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة، وقد ذكر أصحاب مالك أن
لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة.
وقالوا لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة. وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات، وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج به لأنهما كان يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العلي. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان. قالوا ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي هاهنا، ثم قال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النقعي أقوى من مسانيد، وهو لعمر كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره. انتهى. وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثنا الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به وإن لم يسمي عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره، وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل
قد يوثق الرجل من يجرحه غيره،
فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روى عنه منهم. وكذلك لو قال تابعي أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلا يحتج به كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره، وقال البيهقي هو مرسل.
والصحيح أنه ليس مرسل أن يدخل أحد الصحابة عن الصحابة وكذا.
نعم.
صرح بأنه أخبرت
ولو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.